أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وللأبوين منع الولد من الجهاد بالمعنى الأول مع عدم التعيين. الآن في هذه المسألة بعد أن تحدث عن شرائط وذكر جملة من الشرائط، الشهيد الأول وأضاف الشهيد الأول الشهيد الثاني الشارح شرط أو شرطين، فعرض إلى مسألة أنه يمكن للأبوين أن يمنعوا حتى مع يعني مع لو لم يكن هناك أبوان لكان يستطيع أن يذهب هذا المجاهد ويجاهد، مع كون وجوب الجهاد كفائيا يستطيع أن يذهب ولا ينتظر أحد. إذن المقتضي موجود عندنا، شخص المقتضي للجهاد موجود، فهو واجب لكل الشرائط: البلوغ، العقل، الحرية، البصر، السلامة، كلها موجود. غاية الأمر الكلام الآن، يمكن أن يكون هناك مانع وهو منع الأبوين. فإذا الأبوان منع هذا الولد من الجهاد بالتالي لا يستطيع أن يذهب ويجاهد طبيعي بشرط، وهو ما لم يكن هذا الجهاد متعين على من؟ على الولد، فإنه إذا تعين يخرج عن كونه كفائيا ويصبح وجوبا عينيا. إذا صار من الوجوب العيني الأبوان لا يستطيعان أن يمنع الولد من الوجوب العيني. ليه؟ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا القاعدة إذن يستطيع الأبوان أن يمنعا الولد من الجهاد غاية الأمر في المورد الذي لا يتعين. سؤال: متى يتعين عليه الجهاد؟ يقول يتعين عليه الجهاد في صورتين. الصورة الأولى فيما لو عين عليه المعصوم عليه قال له أنت ينبغي عليك أن تذهب، يجب عليك أن تذهب. الصورة الثانية فيما لو كان الوجوب كفائي ولم تحصل من به الكفاية، فحينئذ يتعين بصير واجب عيني عليه فيجب عليه أن يذهب.
من يعين أن الكفاية قد حصلت؟
هلا طالما الجهاد، طالما بالجهاد، الجهاد اللي عم نحكي عنه الجهاد بالمعنى الأول لأنه سيقيد، تقول من الجهاد بالمعنى الأول يعني نحن نبحث على رأي المشهور إما المعصوم أو نائبه الخاص، فإذن هم يعينون بأنه حصلت الكفاية أم لم تحصل الكفاية. بناء على التوسعة اللي ذكر بعض الفقهاء المعاصرين يستطيع أن ولي الأمر أن يحدد حصلت الكفاية أم لم تحصل الكفاية، يعني من معرفة بموضوع خارجي، المتولي الخارجي هو الذي يعين. في يوم من الأيام أنا بعثت استفتاء قديم بالنسبة مرتبط بلبنان يرتبط بهذا الأمر، إلى الآن ما أجاني الجواب.
يعني كم سنة شيخ؟
من 20 سنة. إلى أنه يعني بلبنان. فما إجا الجواب، قد يكون هناك مصلحة بعدم إبراز، يعني في جملة بزمان اللي عم نحكي في جملة من الأمور فيش مصلحة تصدر بشكل خطي ولو يعلم، لأنه هلأ في مشاكل دولية وغير دولية، فأحيانا لو بتحكي مع العالم أو المرجع مباشرة بجاوبك بشكل مباشر، بس إذا بتبعت استفتاء خطي ما بجاوبك. من هي في جملة من الاعتبارات بزماننا خصوصيات الدول وما الدول وتدخل بالدول يراعيها، يعني الفقيه بحكمته براعيها، حتى جملة من مراجع النجف هكذا، يعني بسأله بجاوبك بس قل له اكتب لي ما بيكتب، يعني في شيء من الحكم صراحة في هذا الأمر. هاي نقطة. النقطة الثانية، قد ولي الأمر أو حتى المعصوم يمكن في زمانه إذا وكل الأمر لنفترض للميدان ممكن يرجعك لمين؟ لصاحبها، مش لأنه ما بيعرف، بل لأنه النظم الطبيعي للأمور ترجع لما ترجع لمتولي الميدان. فبالنهاية بتصور الأمور في مكان ما فيش خفاء فيها، في مكان ما فيش خفاء فيها. هلأ نحن مثلا بلبنان مثلا بتذكر أنا بحرب تموز لأنه سأبت كنا، فبعتنا وقت سألنا الأخوة بالضيعة فإجا الجواب بأنه هلأ فيش حاجة لألكم خليكم قاعدين. يعني إجمالا المتصدي بيعرف في مكان ما إذا في حاجة ما في حاجة. هلا حتى بزماننا يمكن أصعب من قبل، لأنه بزماننا صارت مناطق، يعني ممكن لنفترض بضيعة ما في حاجة بس بضيعة تانية مقابل لإلها في يعني من به الكفاية مش متحقق. ولذا بتفرق، قد تفرق من منطقة لمنطقة. فالمفترض واحد يراجع المتصدي لهذا الأمر هو على اطلاع أكثر. الآن البحث إذن عن الأبوين، بعد قليل سيفتح البحث فيما يرتبط بشكل عام، يعني ليس فيما يرتبط فقط بالجهاد، حتى بالأسفار المباحة يقول أو المستحبة أو الأسفار الواجبة الكفائية، ومنها السفر لطلب العلم. يعني يخرج قليلا من باب بمناسبة أنه تحدث أن الأبوين يستطيعان أن يمنعا هذا الولد من السفر للجهاد، يقول أيضا يستطيعان أن يمنعاه بمناسبة الكلام عن الأسفار المباحة أو المستحبة زيارة الإمام الحسين، بيقدروا يمنعه عن زيارة الإمام الحسين وهي مستحبة، وهكذا جملة من الأمور. هلأ بنوصل. اللطيف بأن عبارة الشهيد الأول هي للأبوين منع الولد مع عدم التعيين. الذي أريد أن أقوله هو قد يقال بأن إذن الأبوين شرط، لكن ذهب هو إلى أن منع الأبوين مانع. إذن لا يشترط تحصيل إذن الأبوين، لأنه فرق بيناتهم. مرة إذا كان الإذن شرط بمعنى لا أستطيع أن أذهب ما لم يأذن لي، لا ليس هكذا. عبارة الشهيد الأول والشهيد الثاني يوافق على هذا الأمر؟ لا. لا، ولو كان هذا ذكر، قد يكون ذكر في بعض الكلمات، ولذا صاحب الجواهر بيتحدث عن هذا الموضوع. لكن عبارة كتابنا اللمعة والروضة بأنه لم يتحدثوا إلى شرطية الإذن، بل ذكروا أن للأبوين المنع. فإذا لنفترض لم يمنعوا، أنا أصلا ما خبرتهم في مكان كانت ما بدي خبرهم حتى ما زعلهم، فإذا طالما هم لم يمنعوا أستطيع أن أذهب. بينما لو كان يشترط الإذن لا أستطيع الذهاب من دون أخذ الإجازة منه. هذا أمر. الأمر الثاني اللي صار أكثر شيء بزماننا، إذا افترضنا بناء على كلام الشهيد الأول وهو أن للأبوين منع الولد، أحيانا الأهل بيمنعوا، ولكن إذا الولد خالف ما بيتأذوا. ببعض الموارد قد يمنع البي، بيقول لك أنت ممنوع، بس بقلبه إذا خالف مش هالمشكلة، يعني مش لح يتضايق، مش لح يتضايق، يعني لن يتأذى. سيد الخوئي لما رحمة الله عليه بكتاب الجهاد لما بيحكي عن الأبوين بيقول فيما لو كان إذا خالفون يستلزم شو؟ الأذية. أما إذا منعوا وكانت مخالفة الأبوين لا تستلزم الأذية، بيقول فيش دليل على الحرمة. يعني كأنه المدار كله بالنسبة إلى طاعة الأبوين هي مش طاعة وجوب الطاعة، إنما هو حرمة الأذية. وهذا اللي بيحكوا بعض المعاصرين بالاستفتاءات على رأسهم يمكن السيد الخوئي وبعض طلابه، بأنه نحن معنا دليل على لزوم طاعة الأبوين، إنما الدليل قال على حرمة أذية الأبوين. وين بتفرق هيدي؟ بتفرق في مورد عدم إخبارهم أنه، أو في مورد إذا منعوا وأنا عندي علم بقرارة نفسي بأنه شو ما بيتأذوا. منعوا ما مثلا منعوا للمصلحة، بس لو خالفت أنا مش لح يتأذوا. فبها الصورة بناء على أن المدار على حرمة أذية الأبوان، بهالمورد إذا ما في مشكلة بأنه الإنسان يخالف منع الأبوان. لماذا؟ لعلمه بعدم أذيتهما وبالتالي لا حرمة، ما في مشكلة. ما عم نقول ما في بصير حرم من باب الأذية، حرمة الأذية. إذا المدار على حرمة الأذية. هلا ما غض النظر عن المثال، خلينا نحكي القاعدة شو هي، سواء كان مثال أو كان ذهب إلى زيارة الإمام، راح على زيارة الإمام الكاظم بكربلاء وأهله كتير بيخافوا بيتأذوا ما بيناموا الليل. ها لنفطر بعض بيتأذى كتير، بصير حتى ذهابه لزيارة الإمام الكاظم لأنه فيها أذية لإلهم، شايفهم مش عم يناموا الليل.
إذا
شو؟
إذا
مع المنع لا، ممكن أن يقال مع المنع، مع المنع ممكن أن يقال مع المنع واحتمال الأذية. عرف كيف؟ لأنه قد يقال المنع، قد يقال طريق عقلاء للعلم بأذيتهما، ولكن بتفرق وين؟ بيفرق فيما لو علم بعدم أذيتهما لسبب من الأسباب. على أي حال خلينا نحط نحن الموضوع للحرمة، أول شيء هل يشترط الإذن؟ عبارة الشاهدان لا يشترط الإذن، إذن المدار على شو؟ على المنع. لكن سألنا سؤال آخر ولو العبارة مطلقة بكتابنا، هل المنع مطلقا سواء استلزم أذية فيما لو خالف أو لم يستلزم الأذية؟ عبارة كتابنا مطلقة. بعض المعاصرين مثل السيد الخوئي قيد الأمر فيما لو كان موجب لأذية. عم بقول لك بيخافوا، وضع العراق بيخوف كتير، بيخافوا من قطع الطريق مش من منع من نفس الزيارة، من الملابسات. ولا مؤمنين ما بيمنعهم أصل الزيارة، ولكن هن بيخافوا، بيخافوا يركب بالطيارة. عم يسمعوا حوادث كتير عند الركوب في الطائرة، صار عندهم خوف شديد على ابنهم يركب بالطائرة. ممكن
شيخنا عفوا بكنا نحكي عن حضر بالنسبة للشرطية، ليس شرطا بشوف الصحة بجواز الجهاد ولا وجوب الجهاد؟
الجواز بالمعنى الأعم، خلينا نقول ليس شرط. إذا قلنا الجهاد شرط للجواز بالمعنى الأعم، للأبوين منع الولد، للأبوين منع الولد من الجهاد بالمعنى الأول مع عدم التعيين عليه. هلا هون عندنا نحن تحت بالنسخة بيقول في نسخة قاف التعين، أنا حاسس مع ملاحظة عبارة الشهيد الثاني كلمة التعين أولى، حاسسها هيك ولا لا؟ تعين. هلا هون تحت بيقول في نسخة قاف مع عدم التعين عليه، عدم التعيين عليه مش كتير حلوة، مع عدم التعين عليه بتناسب التعين عليه، بناسب التعين أكثر مما يناسب التعيين عليه. هلا ممكن تزبط التعيين، مش عم بقول لا، بس أجمل التعين يعني. على أي حال مع عدم التعين عليه كيف يتعين؟ بأمر الإمام له أو بضعف المسلمين عن المقاومة بدونه، يعني لم تحصل من به الكفاية، من دونه ما بيقدر، فإذا يجب عليه يتعين عليه. هلا بحسب هاي الطبعة اللي عم بقرأ فيها إذا يجب، بينما أكثر الكتب اللي شفتها أو كلها إذ يجب. حتى النضيد بيقول لأنه إذا بصير شو يعني، كأنه يترتب على هذا الكلام إذا يجب نتيجة، ولكن يبدو أكثر الطبعات إذا مش كل الطبعات اللي شفتها إذ يجب، فبتصير إذ تعليل. تعليل لشو؟ تعليل لاشتراط عدم التعيين. لماذا قلت أيها الشهيد الأول مع عدم التعيين؟ لماذا يريد أن يعلل؟ لأنه مع التعيين ما إلى أي من منع الولدان. إذ يجب عليه حينئذ عينان، إذ يجب عليه حينئذ، يعني لو كان في تعيين بصير وجوب. شو حينئذ يعني؟ مع أمر الإمام له أو ضعف المسلمين على المقاومة بدونه، إذ يجب عليه حينئذ بهالصورتين عينا بصير وجوب عيني، بطل وجوب كفائي. وإذا طب صار وجوب عيني، انقلب من الوجوب الكفائي الوجوب العيني، يقول فلا يتوقف على إذنهما، وهذا مش خاص بالجهاد عندما يصبح عينيا كغيره من الواجبات العينية. سؤال، إذا لم يكن البي والأم موجودين، الأب المباشر والأم المباشر، هل الأجداد يلحقون بالأب والأم؟ يقول وفي إلحاق الأجداد بهما قول قوي. طيب سؤال، إذا لنفترض أربعتهم كانوا موجودين، أربعتهم اثنان أي ستتهم لازم يكونوا مثلا، يعني الجد والجدة من طرف الأب والجد والجدة من طرف الأم والأب والأم المباشرين، يقول فلو اجتمعوا توقف على إذن الجميع. فلو فالتفريع باعتبار أنه قال قول قوي، فبما أنه الحاق الأجداد بالأبوين قول قوي يتفرع عليه بأنه كما لو كان بي وأم واثنينات موجودين يجب أن يحصل، يعني ممنوع، فلو واحد منه المنع كافي، كذلك بما أنه الأجداد ملحقين بالأباء فلو واحد من الأجداد منع فهذا كافي. فلو اجتمعوا توقف على إذن الجميع، هون صح، بس بدنا نحملها هيك على إذن بمعنى عدم المنع مش على الإذن بمعنى الشرط، يعني عطف هاي على هيديك بهذا المعنى. ولذا صاحب الجواهر بصرح بقول كما ذهب إليه الشهيدان بأنه شو يعني المشكلة في المنع وليس بشرطية الإذن، بل حتى بيقول أنه حتى من قال شرطية الإذن وادعى الإجماع يمكن أن نحمل معقد الإجماع بشرطية الإذن على أنه لماذا اعتبروا شرطية الإذن؟ لأن لهما المنع، يعني المدار كل المدار حتى عند من يقول بشرطية الإذن كأنه فهمه كأنه إجماع مدركي كأنه هيك يعني أشبه بالإجماع المدركي أو القوة كلها وين موجودة في المنع. فإذا قلنا بالإذن لأنه المنع مش أن الإذن بما هو إذن يعني مش الإذن شرط عوضا على الموضوع السابق. حتى من قال بأنه يجب تحصيل الإذن إنما يريد أن يقول من باب أنه لهما المنع فعبر بأنه يشترط الإذن. حتى هذا الأمر ذكره بالجواهر إذا بدكم راجعوا الجزء 21.
بالنسبة لاختلاف الثقافات الواحد من بكر عمره 90 سنة ولا تجي إلى الأدلة في العصر كان صنعي ولا شيء
إذا بيتأذى مدار يتأذى
مش لأنها الشغلين
هيدي بزمن النبي إجا لعند النبي صلى الله عليه وآله قال له بدي جاهد قال له بس عندي بي وامي بيتأذوا قال له روح اقعد عندهم
يزعمان مش حتى
يضيع انه عم بيقولوا انه 1-2-3 قال له روح اقعد حضن النبي محمد صلى الله عليه واله عم بقول لك اكثر من هيك بزمن النبي صلى الله عليه واله يعني هذا الجد من اي ثقافه من الجاهليه الاب يعني اللي عم يمنع ابنه ومع ذلك النبي صلى الله عليه واله طالما اذا ما في وجوب عيني عليه وهناك من يقوم غيره بوظيفته فبيرضي والده.
برأيك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قالوا أنه لا أرجع باعتبار أنه هل أنه في كفاية ولا لا باعتبار أنه الرسول هو قائد وبالتالي قالوا لا يعني أنا باعتبار زمن الرسول صلى الله عليه وسلم عادة المسلمين كانوا خلق بحاجة لعادة بشكل عام
هلا هذا مبني على أنه إذا نحمل فعل على شو اسمه يعني بما هو قائد مش بما هو مشرع. عادة الفقهاء بيتعاطوا بشكل عام على أهم الأغلب على أنه كله في مقام التشريعات إلا إذا علم أنه شو في خصوصية عم بيتصرف لخصوصية ما مثلا من باب المثال بقاعدة لا ضرر وبقاعدة لا ضرر أغلب الفقهاء حملوا قاعدة لا ضرر على التشريع انه لما نهى قال له اذهب فقلعها وارمي بها مش هيك لثمرة بن جندب لما كان له عذق في دار ذلك الانصاري. لكن بعض العلماء مثل الامام الخميني بيحملها على الحكم السلطاني يعني بما هو كان حاكم قال له اذهب واقلعها وارمي بها مش انه باصل حكم سلطاني. يعني شو يعني حكم سلطاني؟ حكم شرعي بس مش صادر من يعني بما هو مشرع بل صادر بما هو سلطان وحاكم على هذا الأمر. بس فالقاعدة بصير بحسب هي إذا كان حكم سلطاني أو حكم حاكم مرتبط بظروف ولما بترتفع الظروف بيرجع للحالة الأولى. ولذا البعض عبر بأنه قد تكون أغلب هذه الأحكام حتى ما نقول كلها أحكام ثانوية. بس بالنسبة لهذا الأمر العلماء يبدو حملوه على شو بما هو مشرع مش بما هو يعني عم بيتصرف وقائد المعركة وأذن له أنه يعلم أو غير يعلم.
ما في نحملها بهذا الدليل اعتبر باعتبار انه في تعين مفترض يعني تعين باعتبار اذا قلنا يعني انه كان المسلمين قلنا في تعين في وجه كفايه عينين جهاده بس الرسول بحاجه الاقوال قالوا ارجع مع انه ما قال له حتى ما ذكر الضرر قال له يعني في
ما نحن مش معروف الظروف لان انه بهديك لما اجى طلب منه انه كان يعني كان في حاجه له مش واضحه قصدي
صح ما
عندي مش واضحه انه كان في حاجه له وبأي معركة بالضبط مثلا لأنه حسب الرواية مش ذاكرة المعركة. فهلا هذه قد تكون قرينتها هيك يعني قد تكون من باب أنه لو كان عيني كان بيقله أنه لنفترض بطل الصلاة والصوم ما بيقدروا يمنعك فبتصير هيك قرينة أشبه بقرينة لبية يعني بأنه لو كان عيني المفترض يقله بتفضل تكل على الله. إضافة لأنه في بعض الروايات النبي تبرع وسأله أنه عندك ولدان هي في أكثر من رواية بس يمكن في بعض الروايات بيتبرع النبي صلى الله عليه بيقول له أنه عندك ولدان فبيقول له هذا بيساعد أكثر على أنه مش واضح أنه الجو كان شو في حاجة لهذا الشخص. ولا يشترط حرية هل يشترط حرية؟ يقول ولا يشترط حريتهما على الأقوى لا يشترط حتى لو كانوا عبدان فإنه مع ذلك إذا منعوا لهما حق المنع. وفي اشتراط إسلامهما قولان هل يشترط أن يكونوا مسلمين؟ هلا إذا مسلمين خب بلا أشكال السؤال هل يشترط الإسلام بمعنى إذا كانوا كفار ومنعوا بيقدروا يمنعوا؟ يعني هذا بصير السؤال، لازم يراعيهم إذا كان والده أو والدته أو الاثنين معا كانوا من الكفار. إذا كانوا من المسلمين بلا إشكال، إذا منعوا يجب بيمنع لهما المنع، لكن إذا كانوا كفار لهما المنع ببطل واجب عليه الجهاد. يقول: وفي اشتراط إسلامهما قولان، وظاهر المصنف لماذا العدم؟ لأنه لم يقيد، قال وللأبوين، لم يقيد أبوين، لم يقل وللأبوين المسلمين، فإن الظاهر الإطلاق. طبعا هون عنده حكي صاحب الجواهر، راجعوا أنتوا حتى ما نفصل كتير. الآن يريد أن يتعرض إلى أشبه بقاعدة عامة، بمناسبة أن الأبوين يستطيعان أن يمنعا من الجهاد. الآن قاعدة عامة، عرفنا من بركة هذا المطلب اللي ذكرناه بأنه إذا كان هناك وجوب عيني لا يستطيعون أن يمنع. طب ماذا لو كان سفر مباح أو سفر مستحب أو سفر واجب بالوجوب الكفائي؟ هل يستطيعوا أن يمنعوا أم لا؟ يقول القاعدة هي يستطيعون أن يمنعوا في السفر المباح، في السفر المستحب كالسفر لنفترض إلى زيارة المقامات المقدسة، بل في السفر لطلب العلم، طلب العلم الواجب. لكن طبيعي ما لم يكن هذا الوجوب الكفائي، الواجب بالوجوب الكفائي، ما لم يتعين عليه. أما لو كان الوجوب السفر، هلا أنا عم بذكرهم هيك كلهم مع بعض لأنه بيرجع من بعد ما بيذكر هالمطلب، يقول ومنه السفر لطلب العلم. فيقول السفر لطلب العلم ترى يكون طلب العلم واجب وجوب عيني، وبالتالي بيكون السفر متعين عليه. لماذا؟ لأنه طلب العلم عيني. هذا شو مثاله؟ مثاله لتعلم العقائد. لنفترض إنسان عنده، لنفترض مثلا بعض الشبهات وما عم بيلاقي حدا يجابه عليها، وأخبروا أنه في المنطقة الفلانية بعيدة في النجف الأشرف في قم المقدسة هناك في علماء بيقدروا يجابوك عن الشبهات اللي عندك، وهذا مطلب عقائدي. إذا طلب العلم واجب عيني، ما بيقدر يقول غيري يقوم بالكفاية. هاي صورة يتعين عليه. صورة ثانية أن يكون الوجوب كفائي لطلب العلم، بيضرب مثاله كالفقه ومقدمات الفقه. الفقه تعلم الأحكام الشرعية، جيد، ومقدمات الفقه مثل هالدروس اللي ندرسها نحن، النحو والمنطق والبلاغة وأصول الفقه. أصول الفقه أيضا يعتبر من المقدمات للفقه. يقول هذه الأمور أيضا، فإذا كان الوجوب كفائي ولم يكن من به الكفاية فبيصبح بهذا الشرط وجوب عيني. فإذا كان وجوب بالأصل عيني أو بالأصل كفائي لكن لا يوجد من به الكفاية، في هذين الموردين يصبح السفر لطلب العلم متعين عليه، لا يستطيع الأبوان أنه يمنعه. لكن طبعا كمان هول اثنين معا، في الوجوب العيني العيني عليه بالأصل، وفي الوجوب العيني بالعارض، يعني الكفائي بالأصل لكن لعدم وجود من به الكفاية أصبح عيني. في هذين الاثنين معا أيضا مشروط بشرط. قبل أن نقول ما هو الشرط، في هذين الاثنين عن شو عم نحكي؟ عن ماذا؟ أنهما لا يستطيعان أن يمنعا، يعني يستطيع أن يسافر بلا، حتى لو قالوا له ممنوع تسافر لا يجب الطاعة وعليه أن يسافر. لكن هذان الموردان مشروطين بشرط. ما هو؟ أن لا يستطيع، أن لا يكون هناك مجال لتحصيل العلم في بلدهما. أما لنفترض مثلا هن كانوا ببلد، لنفترض بطهران، وهو عنده شبهة، وفي حوزة طهران موجودة، في علماء أجلاء، في الميرزا الاشتياني وما بعرف مين بيقدروا يدلوا على شبهاته مثلا، والشيخ أبو الحسن الشعراني، يعني ليش بده يسافر على قوم؟ فإذن حتى لو كان وجب عليه طلب العلم العيني لدفع شبهة أو كفائي ولا يوجد من به الكفاية، يسقط الإذن، لكن بشرط أن لا يكون قادر على تحصيل العلم في بلد الأبوين. أما إذا قادر على تحصيل العلم في بلد الأبوين أيضا ممنوع يسافر حتى لو كان من باب الوجوب العيني. هلأ أما في بلد الأبوين أو ببلد قريب لا يعتبر الخروج إليه شو؟ سفر. مثلا لنفترض كان بشهر ري، كان فيه هناك بعض العلماء بري ما بيقدر يروح يدرس عندهم، فإذا ممنوع يسافر على قوم أو على أصفهان ما دام أنه ببلد الأبوين أو ما قريب منه يستطيع أن يحصل. طبعا أيضا بشرط، يعني كان قادر للتحصيل في طهران أو في بلد قريب من طهران، يعني تحصيل مثل التحصيل الموجود في قم. أما إذا كان في تحصيل بطهران أو بمدينة الري ولكن لا كتحصيل قم، لا من حيث قوة الأستاذ ولا من حيث نفترض التفرع بالمطالب والعلوم، جيد؟ فبهالمورد شو أي مورد؟ يعني لو كان يستطيع أن يدرس في طهران أو في الري ولكن لن يكون التحصيل فيهما كالتحصيل في السفر، يجوز له أن يسافر. تحسوا هالقيود عقلائية، يعني قيود عقلائية لنشوف بالمورد الذي بيتعين أو لا يتعين. هي هذه القيود لمعرفة للنظر إلى الموضوع الخارجي حتى تقول تعين أم لم يتعين، وإذا تعين في طريق آخر للامتثال غير السفر أو ما في طريق آخر للامتثال إلا السفر.
بس وجود الكتابي خصوصا بحال طلب العلم كون يصير وجوب عيني علي أنا كشخص، تشخيصه عادة من الخارج مش
مشكل، تشخيصه
مشكل،
ايه تشخيصه مشكل. ولذا هذا
لا قضية لا حس وجوب عيني احساس، يعني اكثر من انه
شيء ممكن 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 ممكن. ولذا فعلا يعني بحاجة واحد لقاعدة عامة، يعني بحاجة أشخاص متصدين ومعرفة حاجة المجتمع، لأنه قد يكون واحد لنفترض ما عنده كثير علم. مثلا نحن نفترض عنا بلبنان ممكن واحد بقرية فيها 5-6-7-8 مشايخ فيشعر أنه ما في حاجة لطلب العلم، بس يمكن هو لو بيعرف أنه في منطقة بعيدة ربع ساعة أو نص ساعة أو ساعة بالسيارة بيعرف أنه بعد في حاجة هناك ولم ترتفع الحاجة. يعني أحيانا كثير قديش عنده علم بالموضوع الخارجي بتشخيص وضعنا بيقدر يشخص مصدر. ولذا عم تحكي كثير أحيانا بتنبع من أمور شخصية بحسب تجربته الضيقة.
شيخنا عفوا، جنس الجهاد الابتدائي له أنواع، مثلا تارة يكون جهاد ابتدائي بالسلاح، تارة يكون بالقلم، تارة يكون.
مرة نقلنا عبارة إذا بتذكر فقه الصادق ذكرهم كلهم، ذكر أمثلة لهون بيقول قد يكون بالسلاح، قد يكون بالخطاب، قد يكون بالكتابة.
يعني كل الأحكام التي تجري بالسلاح تجري، يعني مثلا
لا إذا شهيد، يعني عم تحكي مثلا شهيد قتل في المعركة؟
لا لا مش شهيد، تفصيله نفترض إنه هذا إحنا ويجبنا الجهاد الابتدائي، إنه إحنا نروح نبلغ الفكر الإسلامي عند الغرب عند الكفار، يعني
علينا. لا يبدو 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 ولو عبرنا جهاد بالمعنى العام، بس كأنه هذا كتاب الجهاد يعني كتاب القتال، كأنه هيك. نعم بالمعنى العام بيشمل مثل جهاد النفس لنفترض، ولو صاحب الوسائل قلنا هذيك المرة ذكر جهاد النفس بكتاب الجهاد، ولكن يبدو من كتاب الجهاد المذكور هنا، عرفت كيف؟ المذكور في الكتب الفقهية بمعنى القتال، الجهاد بمعنى القتال. نعم قد يصدق بمعنى القرآن مثلا أعد لهم ما استطعتم من قوة مثلا، قد يصدق أنه أو أفضل كلمة كلمة حق عند سلطان جائر، قد يصدق جهاد بالمعنى الواسع، بس كأنه هذا المراد من هذه الأحكام خصوص الجهاد جهاد القتال. قد يكون كمان سلاح، كمان سلاح أعم، يعني سلاح بعرضه العريض، قد يكون هيك. وكما يعتبر إذنهما في الجهاد يعتبر في سائر الأسفار المباحة والمندوبة والواجبة كفاية، مع عدم تعينه، هذا قيد الكفاية، يعني والواجب كفاية، لكن الواجب كفاية بشرط مع عدم تعينه عليه، مع عدم تعين السفر. لماذا؟ لأن مع التعين ببطل واجب كفاية، بينقلب إلى واجب عينه. لأنه عبر بحسب هذه الطبعة عم بيقرأ فيها بالسطر الثاني عندما قال إذا أو إذا، يجب عليه حينئذ عينا. تلك العبارة كانت تدل على أن الوجوب الكفائي مع عدم وجود من فيه الكفاية ينقلب إلى وجوب عينه. فإذا مع عدم تعينه عليه، فإذا يجب كفاية مع عدم تعينه عليه، لأنه تعين عليه ببطل واجب كفائي. لعدم من فيه الكفاية، هيدي لعدم تعليل للمنفي لا للنفي، يعني تعليل للتعين، يعني كيف يتعين مع عدم تعينه عليه، كيف يتعين عليه، لماذا يتعين عليه، تعليل للتعين يقول لعدم من فيه الكفاية، فإذا يتعين لعدم من فيه الكفاية. ومنه ومن هذه الأسفار السفر لطلب العلم، ومنه من هذه الأسفار اللي عم نحكي عنا السفر لطلب العلم. خلونا نشوف حكمه. يقول فإن كان واجبا عينا، هنا في المسالك هو ذكر مثال العقائد وما العقائد، يقول بيكون السفر عينه كما لو كان لتحصيل العقائد، العقائد الحقة، أو كفاية. مثل شو مثال الوجوب الكفائي؟ كتحصيل الفقه ومقدمات الفقه. هلا نحن بطبعتنا بعد كلمة كفاية حطوا شحطة، جيد، وسكر قبل كلمة لم بعد كلمة مسافرا، يعني بعد سطرين، أني في تقديري لازم تتسكر بعد كلمة مقدماته، يعني المحقق لازم يحط جملة معترضة هي هون كتحصيل الفقه ومقدماته، انتهينا، جيد، فهيك بنقرأ العبارة بتصير. فإن كان واجبا عينا أو كفاية، مثال واحد اثنين ثلاثة، بس كفاية شو؟ بشرط مع عدم قيام من فيه الكفاية، لأنه حينئذ حكم حكم العين ينقلب عيني. إذن عبارة مع عدم قيام من فيه الكفاية قيد لماذا؟ قيد للوجوب كفاية، واجب كفاية مش هيك، أو كفاية مع عدم قيام من فيه الكفاية. خلصنا؟ بعد ما انتهينا، بعد عنا قيود أخرى قبل ما نذكر الحكم، وعدم إمكان تحصيل العلم في بلدهما، بلد الأبوين مثل طهران، وما قاربه مثل الري. ليش قلنا الري مما لا يعد سفرا؟ لأنه من يخرج من طهران إلى الري لا يعتبر كأنه مسافر. نرجع، وعدم إمكان تحصيله، نعم ما ذكره في النضيد، قال أن هذه العبارة ظاهرة أنها قيد للإثنين وليس قيد فقط للوجوب الكفائي. فإن كان واجبا عينا أو كفاية بهالصورتين مشروطين بشرط، شو هو؟ يعني بهالصورتين يسقط إذن الأبوين بشرط. شو هو هالشرط؟ عدم إمكان تحصيل العلم في بلدهما. أما إذا قادر يحصل العلم في بلدهما حتى لو كان واجب عيني بالعقائد، ممنوع يسافر، ما قادر تحصل العلم ببلد الأبوان، لا بدك تسافر. إذن فبصير وعدم إمكان قيد للوجوب العيني والوجوب الكفائي معا، بينما العبارة التي قبلها كانت مع عدم قيام كانت قيد فقط للكفائي. وعدم إمكان تحصيل العلم في بلد الأبوين وما قاربه، قارب بلد الأبوين، لكن بشرط قاربه، لكن شو الميزة؟ مما لا يعد سفرا، لأنه ممكن يكون قاربه ويعد شو لنفترض سفرا لسبب من الأسباب، تختلف المناطق. جيد، على الوجه، على الوجه متعلق بشو؟ تحصيله. عدم إمكان تحصيله للعلم ببلد الأبوين طهران أو قريب من طهران بالري، على الوجه الذي يحصل العلم مسافرا.
ولما ليش ما علقتوا شيخ خلوانا؟ ما ليش ما علقتوها بتحصيل على الدواء الكفاية؟
وين عم تحكي؟
كتحصيل الفقه ومقدماته مع عدم.
ليش بدك تعلقها بالمثال؟ علقها بالقاعدة الكلية بالوجوب الكفائي، هذا كانت مجرد مثال.
ما إذا كانت مع متعلقة
إذا رجعت لكفاية، إذا رجعت لكفاية بترجع لهاي ولكل شيء غيره مما هو نظيره، بس إذا رجعت فقط لهاي، يعني عم تحكي بس قيد لهذا المثال فقط، لا من رجع لكفاية بترجع لكل الأمثلة الثانية، ما هو أمثلة وجوب كفائي. إذن على الوجه قيد للتحصيل، يعني لا يمكن أن يحصل في طهران ولا في الري، على الوجه الذي يحصل أو يحصل العلم يعني مسافرا في صورة المسافرة، يعني إذا كان يستطيع أن يحصله في بلده، في بلدهما يعني، أو في قريب، على الوجه له ممنوع يسافر. أما إذا كان قادر يحصله لا على الوجه الذي يحصل مسافرا، لا يستطيع أن المنع، يعني يستطيع أن يسافر. جيد، فإذا بعدنا جواب فإن كان، بعد ما انتهينا منه، فإن كان واجبا عينا أو كفاية، كفاية مقيد بقيد مع عدم وجود من به الكفاية، يعني صار عيني، والعين وهذا الكفاء الذي صار عيني مقيد بقيد عدم إمكان تحصيله في بلدهما إلى آخر العبارة، فإن كان عينا كذا لم يتوقف على إذنهما، حتى لو منعوا يعني مش بس متوقف على الإذن، يريد هذه العبارة بتدل على أنه شو مش بس هذه بتساعد على أنه فوق الإذن، بمعنى شو المدار على المنع، يعني مش بس أنه توقف على إذنهما، يعني مش لازم أسألهم، بل حتى لو منعوا لا يستطيعون شو أن يمنعوا، لم يتوقف على إذنهما وإلا توقف، بمجرد أن اختل قيد من هذه القيود يتوقف. فلو أمكن أن يحصل في بلدي حتى لو كان واجب عيني، أمكن أن يحصل في أو بلد قريب ممنوع يسافر، يعني بيقدروا يمنعوا. جيد. والمدين، المدين بضم أوله، هذا مطلب ما في شيء، إنسان مديون، لنفترض أني أخذت مصاري من شخص 100 دولار دينت منه، هل يستطيع هو أن يمنعني من السفر؟ يستطيع أن يمنعني من السفر، لكن بشرطين. الشرط الأول أن أكون ميسور أستطيع أن أوفي الدين. الشرط الثاني أن يكون الدين قد حل، يعني لا أفتر أن دينت منه 100 دولار لكن قلت له بسد لك إياها بعد شهرين وأردت أن أسافر الآن، لا يستطيع أن يمنعني من السفر لأنه لم يحل الدين. طيب تبقى صورة، وهي لو حل الدين وأنا في السفر، يعني أنا بدي سافر 3 أشهر وبعد شهرين يحل الدين، هل يستطيع أن يمنعني الآن؟ يقول مطلقا لا يستطيع أن يمنعك. نعم في احتمال أنه في الصورة هاي الأخيرة اللي ذكرناها في احتمال أنه شو كاحتمال نقول، ولكن جزء بالبداية. الشهيد الثاني قال لا يستطيع أن يمنع. يقول والمدين بضم أوله وهو مستحق الدين، يعني من يستحق الدين، جيد، يمنع المديون يلي هو أنا، لكن بشرطين. الشرط الأول الموسر، المراد من الموسر شو يعني؟ القادر على الوفاء. يبدو هكذا أن عبارة القادر على الوفاء في مقام شرح الموسر وليس في مقام تقييد الموسر. ليش عم بقول هيك؟ ممكن نفترض واحد يقول بزمانك أخي أنا موسر، أموالي بالبنك لكن مش قادر أتصرف فيها، قد يقال هذا ليس بموسر، إن شاء الله قد ما بتملك طالما مش قادر تتصرف فيها قد يقال لست بموسر. ولذا بناء على هذا يصبح عبارته القادر على الوفاء شو بيصير؟ شرح للموسر، الموسر هو القادر على الوفاء، أما مجرد عندك أموال بالبنك أو عندك كنز كبير دفنه بمكان مش قادر توصله لا يصدق عليك عنوان الموسر. إذا الموسر القادر على الوفاء هذا الشرط الأول. الشرط الثاني مع الحلول، شو يعني الحلول؟ يعني حلول الدين، حال الخروج إلى الجهاد، إذا أنا بدي أظهر إلى الجهاد الآن يحل علي، هل يستطيع أن يمنعني؟ يستطيع. فلو كان معسران اختل الشرط الأول، أو لا مش معسر، موسر لكن الدين مؤجل، أو كان الدين مؤجلا وإن حل قبل رجوعه، مثل المثال الأخير اللي قلناه، قبل رجوعه عادة لم يكن له المانع مع احتماله في الأخير، نحتمل أنه يجوز له أن يمنع في الصورة الأخيرة. والرباط، أنا عم حاول قد ما فيه نستغل دقيقة دقيقتين. يقول الآن المرابطة ولا شيء، هذا الحكم سهل وبسيط، لعبة صارتين ثلاثة بناخذ من وقتكم الكريم. جيد. والرباط، المرابطة شو هي المرابطة؟ هلا بيعبر تعبير المرابطة، المعنى نحن بنعرف اللي بنستعمله الآن في زماننا، أن يذهب الواحد وبيقعد على الحدود تقريبا مع العدو، يترصد حركات العدو، بيراقب حركات العدو. هذا قالوا من المستحبات المؤكدة في زمن الغيبة وليس متوقف على إذن الإمام المعصوم، وهذا ما ذهب إليه يبدو العلماء قاطبة
في زمن الغيبة،
إيه في زمن الغيبة مش متوقف على إذن على إذن الإمام، بل أكثر ما ومستحب من المستحبات المؤكدة جدا. هلا بيذكر يقول أقل 3 أيام، يعني حتى تأخذ أجر المرابط في سبيل الله أقل شيء بدك تقعد 3 أيام. 3 أيام طبيعي، يعني بليلتين متوسطة، 3 أيام من الصبح لعشية مع ليلتان متوسطة بياخد أجر المرابط. يقول أكثر 40 يوم، لكن انتبه أكثر 40 يوم مش المراد يعني بعد 40 لا يصدق عليك مرابط. إذا عدت 40 يوم بعد 40 بصير أجرك أجر شو؟ المجاهد، لكن عنوان المرابط يصدق عليك. طب لماذا نقول هكذا؟ لأنه تارة مثلا بيجي واحد بيقول مثلا لله علي نذر، جيد، أو أوصي بهذا المبلغ أو أنذر هذا المبلغ، نذرت هذا المبلغ للمرابطين. فكما أن من يكون أقل من 3 أيام لا يحق له أن يأخذ لأنه أقل الرباط 3 أيام، كذلك نقول من بقي أكثر من 40 بحق له أو ما بحق له؟ يقول بحق له، لأنه بعد 40 أجره أجر أجر المجاهد، لا أنه يرتفع عنوان المرابط عنه. فإذا حتى بعد 40 يصدق عليه، يستحق من هذا النذر والوصية والوقف إذا كان، بس غاية الأمر بيصبح ثواب وثواب المجاهد. يقول والرباط وهو الإرصاد، رصد الإرصاد في أطراف بلاد الإسلام للإعلام بأحوال المشركين. هلأ بزماننا أوضح، كلنا بنعرفه يعني، إخوان كانوا يرصدوا الإسرائيلية، هلأ بيرصدوا مين؟ التكفيريين. جيد؟ بأحوال المشركين على تقديره، للإعلام بأحوال المشركين على تقدير هجومهم. والرباط مستحب. الشهيد الثاني يقول استحبابا مؤكدا دائما. الشهيد الأول يقول، الثاني بيشرح بيقول يعني مع حضور الإمام وغيبة الإمام. ولو وطن ساكن الثغر نفسه على الإعلام والمحافظة فهو مرابط. واحد بيته تقريبا على الحدود، هو قاعد بالبيت، قال أنا ببقى وبنفس الوقت شو المشكلة؟ شو بعمل؟ بترصد حركات العدو. يقول هو ببيته يكتب شو؟ مرابط، وأجر بياخد أجر الرباط والمرابطة. ولو وطن ساكن الثغر نفسه على الإعلام والمحافظة فهو مرابط. أقل الرباط 3 أيام فلا يستحق ثوابه ولا يدخل في النذر والوقف والوصية للمرابطين. المرابطين للمرابطين متعلقة بالثلاثة الأخيرة، يعني نذر للمرابطين، وقف للمرابطين، أوصى للمرابطين، لا يدخل في النذر والوقف والوصية دون ثلاثة. يعني إذا رابط أقل من 3 ما بيدخل شو؟ إذا نذر شيء للمرابطين ما بيشمله، لابد أن يبقى 3 أيام حتى بيشمله. ولو نذره وأطلق، قلت لله علي نذر أن أرابط طبيعي أقله، لابد أن أحصل. يقول ولو نذره وأطلق وجب 3 بليلتين بينها، هل أقل شيء؟ كالاعتكاف، أقل الاعتكاف. وأكثر 40 يوما، وأكثره 40 يوما، فإن زاد ألحق بالجهاد. شهيد الثاني يقول في الثواب، لا أنه يخرج عن وصف الرباط. والفائدة شو يعني لا يخرج عن وصف الرباط؟ الفائدة بالنذر والوقف والوصية. فلو نذره وبقى 50 يوم بيشمله. ولو أعانى يأتي، والحمد لله، وصلى الله على محمد وعلى آله.